هذا البرنامج مدعوما من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
الله هو إله عدالة، وهذا يعني أنه يحول الأشياء الخاطئة إلى صحيحة. قولان عن المرارة والاستياء وما إلى ذلك، لا يمكن للضعفاء أن يغفروا، لأن الغفران من شيم الأقوياء. نحتاج إلى الكثير من القوة للتمكن من الغفران والثقة بأن الله سيفعل ما وحده يستطيع فعله. قلت البارحة بعد أن يؤذيكم شخص ما، لا تسمح له بإيذائكم لبقية حياتكم من خلال تمسككم بما فعله بكم وبكرهكم له. أحب هذا كاتب هذا القول غير معروف، اغفروا لا لأن أعداءكم يستحقون الغفران، بل لأنكم تستحقون السلام. أليس هذا جيداً؟ إليكم قصة قصيرة. كان راهبان يسيران في الريف، ذاهبان إلى قرية أخرى للمساعدة في إدخال المحاصيل. في طريقهما رأيا امرأة عجوزا تجلس على حافة النهر. لم يكن هناك جسر ولم يكن بإمكانها عبور النهر. عرض الراهب الأول: سنحملك لتعبري إن أردت ذلك. قالت: شكرا، وقبلت مساعدتهما. تكاتف الرجلان ورفعاها بينهما وحملاها عبر النهر، وحين وصلا إلى الجانب الآخر أنزلاها وذهبت في طريقها. وبعد أن سارا ميلا آخر بدأ الراهب الثاني بالتذمر. قال: انظر إلى ملابسي، إنها متسخة من حمل تلك المرأة، وظهري لا يزال يؤلمني وأشعر أنه يزداد تصلبا. ابتسم الراهب الأول وهز رأسه. بعد فترة تذمر الراهب مرة أخرى: ظهري يؤلمني بشدة، وهذا لأننا حملنا تلك المرأة عبر النار. لم أعد أستطيع السير بسبب الألم. نظر الراهب الأول إلى شريكه الذي كان يئن وقال: هل تساءلت لماذا لا أتذمر؟ ظهرك يؤلمك لأنك لا تزال تحمل المرأة، لكنني أنزلتها قبل 5 أيام. الآن لا تفوت ما قاله، أنتم تتألمون. هيا، هناك أشخاص هنا اليوم يتألمون، وهم يتألمون منذ وقت طويل جدا، والبعض منكم بسبب شيء ما حدث لكم في طفولتكم، وذلك لأنكم رفضتم أن تنزلوه، واليوم هو يوم إنزاله. آمين. من منكم كان هنا البارحة واستفاد من ذلك؟ حسناً. عنوان السلسلة محترق لكن غير مر. سيتألم الجميع في الحياة، لا يهمني ما هي خلفيتكم، فأنتم تألمتم وستتألمون ثانية، لكن الخبر السار هو أن الشافي العظيم يحيا فينا كمؤمنين بيسوع المسيح. تألمت كثيراً في طفولتي، اغتصبني أبي واثنان من أعمامي وجدي، وتزوجت من أول رجل قابلته، وكنت في 18، وكان ذلك أغبى شيء يمكن أن أفعله، لأنه كان في حال أسوأ من حالي. في كثير من الأحيان يتزوج المجروحون من مجروحين ثم يتابعون جرح بعضهم البعض. ظننت أنه ما من أحد سيريدني، لذا أمسكت بأول رجل قابلته. من منكم يعرف أن تلك نزعة؟ حين نخاف الوحدة نأخذ شيئا حتى لو كنا نعرف أنه لن يكون الشيء المناسب. أمين؟ نعم سعاد. أمين. لكن نكتشف بعدها ما فعلناه بأنفسنا. لقد بقينا متزوجين ل5 سنوات، لكن الأمر كان أشبه بالمهزلة. كان يجري وراء نساء أخريات ولم يكن يعمل، وكان مجرد محتال ولصا صغيرا. كان زواجنا فوضى عارمة، وكان يتركني في أماكن طوال الوقت. كان علي أن أقترض المال وأعود إلى الديار على متن حافلة. لماذا تتزوج النساء المتألمات من رجل كهذا ويعودن إليه باستمرار ويعودن إليه باستمرار؟ هيا، هل تسمعنني؟ ويعودن إليه باستمرار. أنتن تستحققن أفضل من ذلك. لكن يجب أن تدافعنا عن أنفسكن. أمين؟ نحن نحصل عادة على ما نتحمله في الحياة. حسناً، رزقت بطفل في نهاية ذلك الزواج. أجهضت مرة ثم رزقت بابن. بقينا متزوجين لخمس سنوات وولد الصبي في نهاية زواجنا وأسميته ديفيد. لم يكن اسم زوجي. أسميته تيمناً بأخي. وبعدها التقيت بديف حين كان ابني ديفيد في شهره التاسع، وتقابلنا ديف وأنا خمس مرات ثم طلب مني الزواج. أنا أقول دائماً مازحة كان عليه أن يطلب الزواج مني قبل أن يكتشف ما سيحصل عليه. وكان لدي الكثير من المشاكل، وحين أقول لكم إن كلمة الله تعمل وستغيركم وستشفيكم، فأنا لا أقول لكم ذلك لأني قرأته في كتاب. لقد اختبرت قوة الله الشافية في حياتي، لكن سأقول لكم إن الأمر يتطلب أكثر من الصلاة لتشفوا. نحن نصلي ونحن لدينا فكرة خاطئة عن الصلاة. نعتقد حين نصلي أن الله سيصلح كل شيء، لكن تعلمون ماذا اكتشفت في السنتين الماضيتين؟ حين نصلي كثيراً ما يرينا الله ما علينا فعله. الله يتحرك بصورة خارقة للطبيعة. كل شيء لا نستطيع فعله سيفعله عنا. إن كنا لا نفعل شيئاً ونتوقع أن يفعل الله كل شيء فهذا لن يحدث. وإن كنتم قد تأذيتم بشدة من شخص ما فبإمكانكم أن تتعافوا وتشفوا، لكني لن أقص عليكم قصة ملفقة ومختلقة. لن يكون الأمر سهلا، سيتطلب وقتا، سيتطلب منكم القيام ببعض الأشياء التي تفضلون عدم القيام بها، مثل الغفران للآخرين، وربما يطلب منكم الله حتى مباركة أولئك الأشخاص. اسمعوا، لمجرد أن شخصاً ما أساء معاملتكم لا يعطيكم رخصة لإساءة معاملته. لا أدري ما الذي يجعلنا نعتقد ذلك. لا يقول لنا الله أن نعامل الآخرين كما عاملونا، بل يقول دائماً عاملوهم كما تريدون أن يعاملوكم. وعلينا أحياناً أن نحسن معاملة الآخرين لوقت طويل قبل أن يبدأوا بحسن معاملتنا، وهناك احتمال بأن لا يتغيروا أبداً، لكن عدد السنوات التي لدينا هنا على هذه الأرض محدود جداً. لا أعتقد أنكم تدركون في عشريناتكم بأي سرعة ستصبحون في الستينات والسبعينات. أمين؟ حياتي هي لقد عشتها كلها تقريباً. واسمعوني، سأضاعف جهودي وسأغضب الشيطان أكثر في السنوات الأخيرة التي لدي، لأن ما فعله الله في حياتي مدهش جداً، وصدقوني إنه مستحيل تماماً لو لم يكن من الله. ما فعله كان من المستحيل أن يحدث، وهو يستطيع أن يفعل ويريد أن يفعل الشيء نفسه في حياة كل واحد منكم. لكن عليكم التخلي عن كل مرارة، كل استياء، كل كراهية، كل شعور بالإهانة. عليكم أن تتركوا تلك الأشياء، لأنه كما قرأنا في وقت سابق قبل أن أبدأ العظة في مرقس 11، تقول كل ما تطلبونه باسم يسوع فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. لكن متى وقفتم تصلون، إن كان لكم على أحد شيء فعليكم أن تتركوه وتنسوه، وإلا لن يغفر لكم أبوكم السماوي. هل يمكن لأحد أن يسمع هذا بما فيه الكفاية ليصدقه اليوم؟ هل ندرك ما يقوله ذلك؟ إن أي صلاة أصليها إن كنت أصليها مع عدم غفران في قلبي لن يستطيع الله ولن يستجيب لتلك الصلاة. أحياناً نصلي ليغير الله شخصاً ما ونحن نكرهه بينما نسأل الله أن يغيره. علينا أن نحب الشخص كما هو وليس كما نريده أن يكون. أسمعتموني؟ علينا أن نحب الشخص كما هو وليس كما نريده أن يكون، وهذا سيساعده على الوصول إلى حيث يجب أن يكون. وأنا لا أقترح أن ندع الناس يسيئون إلينا ويستغلوننا، ليس هذا ما أتكلم عنه، لكن أقول إننا لا يمكننا حمل هذه الأشياء في قلوبنا. قال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. حين كان استيفانوس يرجم قال اغفر لهم. قرأنا البارحة كيف أن بولس حين تركه الجميع قال اغفر لهم يا رب. حين يؤذين الآخرون غالبا ما لا يعرفون ماذا يفعلون، إنهم يتصرفون بدافع من ألمهم، يؤذوننا ولا يدركون أنهم آذونا. وأنا لا أقول إن أبي لم يكن يعرف أن ما كان يفعله بي حين كان يعتدي علي كان خطأ، كان يعرف أنه خطأ وإلا لما فعل كل شيء لإخفائه، لكن لا أظنه كان يفهم ما يفعله ذلك بي. لا أظنه كان يفهم. حين كان في الثمانينات قال لي: لم تكن لدي فكرة عن مدى أذيتك. لقد نشأ في منزل من سفاح القربة وكان يتصرف بدافع من سلوك مكتسب، والأشخاص المتأذون يؤذون الآخرين. حين نتعلم ذلك فهذا يساعدنا على تجاوز الأشياء. هناك توتر في العالم والناس اليوم على وشك الانفجار، وينتهي بهم الأمر بإذاء الآخرين، ونسمح لهم بإذائنا باستمرار ببقائنا مريرين. الحياة تؤذي الناس، لذا دعوني أسأل: هل تشعرون بالمرارة لأن حياتكم نالت أكثر من حصتها الطبيعية من الأحداث المريرة؟ من منكم مر بوقت عصيب جدا في حياته؟ لنرى. وأنا أيضا أصبت بسرطان الثدي، أصبت بصداع نصفي، تعرضت للاغتصاب في طفولتي، والقائمة لا تنتهي. لكن الله عوضني أكثر. هيا، الله عوضني أكثر. يا إلهي، دعوني أقول لكم، الحياة ليست عادلة لكن الله عادل. الحياة ليست عادلة لكن الله عادل، والشيطان سيؤذينا بأي طريقة ممكنة لأنه فعلا يكرهنا. إنه يكره أي شخص يحب الله لأنه يكره الله. وفي اللحظة التي نقرر فيها اتباع يسوع سيطاردنا العدو منذ تلك اللحظة. ستكون لدينا فترات من الراحة، لكن حين كان يجرب يسوع في البرية طوال 40 يوماً و40 ليلة، القصة في لوقا 4، إنه يقول: ولما أكمل كل تجربة. هيا الآن، هل شعرتم من قبل أن الأمر هو شيء تلو الآخر تلو الآخر؟ لما أكمل سلسلة تجاربه فارقه بانتظار وقت ملائم أكثر. وهذا مثير للاهتمام. فلنكن أكثر ذكاء ونسهر ونصلي، وهذا يعني أن نتعلم بما فيه الكفاية عن كيفية عمل العدو لنمسك به على الفور. معاركنا الكبرى هو في أذهاننا. الحياة ليست سيئة جداً إن تعلمنا أن ننظر إليها بإيجابية. كم من أناس ينظرون إلى ما ليس لديهم ولا ينظرون إلى ما لديهم بالفعل؟ حين قلت من منكم حياته قاسية، نحو نصف الأيدي ارتفعت، وأنا واثقة من أن حياتكم كانت قاسية، لكن يمكنكم مساعدة أنفسكم في الحال هذا اليوم بفعل ما اضطررت لتعلم فعله. علي ألا أنظر إلى ما ليس لدي وما لم يكن لدي وما خسرته وما فاتني، وأن أنظر إلى ما لدي وما فعله الله من أجلي. ما زلت أتساءل أحياناً، وجدت نفسي قبل أيام أتساءل كيف يكون الأمر لو كان لدي أم وأب يحبانني، ولو كان لدي أب أستطيع اللجوء إليه للنصيحة، أو أم تدافع فعلاً عني، أو لو كان لدي أخت يمكنني أن أمضي الوقت معها، أو لو تسنى لي حقاً أن أكون طفلة. سرقت مني طفولتي، لم يتسنى لي أن أكون طفلة، لكن تعلمون لقد أعاد الله لي طفولتي في السنوات الأخيرة من حياتي. الله هو إله عدالة، وهذا يعني أنه يحول الأشياء الخاطئة إلى صحيحة. قد لا تكون الحياة عادلة، لكن اسمعوا ما سأقوله وإلا فسيفوتكم كل شيء. إن قمتم بالأشياء بطريقة الله، هذا كل ما في الأمر. إن كنتم على استعداد للقيام بالأشياء بطريقة الله، فسيعوض عليكم أضعافاً عن أي شيء سيء حدث لكم يوماً إن كنتم على استعداد للتصرف بطريقة الله. وهذا يعني أنكم ستطيعون الله سواء أردتم ذلك أم لا، سواء أراحكم ذلك أم لا، سواء أعجبكم ذلك أم لا. أنتم تلتزمون بالقيام بالأشياء بطريقة الله لأنكم تؤمنون أن الله أكثر ذكاء منكم وأن طرقه تنجح. وحتى تغادرون هذا المكان، أرجو وأصلي بنعمة الله ورحمته ألا يغادر أحد المكان ويأخذ مرارته وغضبه وعدم غفرانه معه، بل أن يتركها، يبتعد عنها، ينساها، وينصرف إلى الحياة والاستمتاع بحياته. آمين؟ نعم. المزمور 37، سنمر على الآيات العشر الأولى. لا تغر من الأشرار، ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل، اعتمد على الرب وثق به وافعل الخير. واو، لا أعرف إن كنتم تدركون أهمية الآية 3 في المزمور 37. فهمتها قبل 5 أو 6 سنوات، وكتبت كتاباً فيه فصلان عن اتكل على الله وافعل الخير. حين نواجه المشاكل نسمع دائماً اتكل على الله، لكن هذا ليس كل ما تقوله الكلمة. اتكلوا على الله، وبينما تتكلون على الله أغضبوا إبليس بقدر ما تستطيعون، بفعل الخير بقدر ما تستطيعون لأكبر عدد من الناس، لأن هذا نقيض ما يمكن أن يفعله الأشخاص العاديون. الأشخاص العاديون حين يتألمون يصبحون متذمرين ويصبون غضبهم على الآخرين، لكن الكلمة تقول كلما زادت آلامكم افعلوا المزيد من الخير. من يريد أن يفعل ذلك؟ نحن نغلب الشر بالخير، رومي 12:21. هذا أكبر وأقوى سر روحي في الكتاب المقدس. إن كانت الشرور قد مورست بحقكم، فلن تتغلبوا عليها أبداً بمعاملة الآخرين كما عاملوكم. لقد أمضيت سنوات أحاول أن أجعل زوجي يدفع ثمن ما فعله بي أبي. حين نغضب من شخص ما ولا نستطيع الانتقام منه، نؤذي الأشخاص الذين في حياتنا. نحن نفعل ذلك. لم تكن غلطته، عملته وكأنها غلطته، لأن أحدهم كان عليه أن يدفع. أردت أن يدفع أحدهم، لكن اكتشفت في متى 18 كان يطلب من الرجل أن يسامح أحدهم بدين صغير، لم يكن يستطيع إيفاءه. وحده الله يستطيع أن يعوضنا عما فعله الآخرون بنا. لا يستطيع الناس تعويضنا، وحده الله يستطيع ذلك، ولن يعطينا ما أخذ منا فحسب، بل ضعف ما أخذ. إن فعلنا الأشياء بطريقته، اتكل على الرب وافعل الخير. كفوا عن القلق بشأن ما فعلوه بكم، وافعلوا كل الخير الذي يمكنكم فعله كل يوم من أيام حياتكم. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه، وهو يجري ويخرج برك، سعيك للبر أمام الله مثل النور، وحقك مثل إشراقة شمس الظهيرة. انتظر الرب، اسكن أمامه، هدئ نفسك واصبر له، ولا تغر، تئن أو تتعذب من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايدة. كف عن الغضب واترك السخطة، كف عن الغضب واترك السخطة، ولا تغر ولا تتهور لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير إلى الأبد، تطلع في مكانه فلا يكون ولا تجده. سيهتم الله بأعدائكم إذا انتظرتموه. إشعياء 61:7 يقول: عوضاً عن خزيكم السابق ضعفاني، وعوضاً عن الخجل يبتهج شعبكم بنصيبهم. لذلك اسمعوا هذا: في أرضهم، وليس حين يذهبون إلى السماء. إذن بينما لا يزالون هنا في هذه الحياة، يعيشون حياتهم، يرثون ضعفي ما خسروه، وبهجة أبدية تكون لهم. فلنمجد الرب. كلما تعاملتم مع أعدائكم كما يطلب منكم الله أن تتعاملوا معهم، ستكون هناك مكافأة في حياتكم. من منكم رأى ذلك؟ سامحتم شخصاً آذاكم، وأمكنكم أن تروا كيف بارك الله حياتكم بسبب ذلك؟ هل رأى أحد منكم شخصاً يأتي إلى الرب لأنكم سامحتموه؟ أترون؟ لقد خلص أبي في سن 83 والشيطان لم ينال منه. آمين؟ آمين؟ مرقس 4:17: إن كثيرين يعثرون بسبب المتاعب، ليست لديهم جذور عميقة، يتحمسون للكلمة إلى أن يضطروا لتطبيقها. أليست رسالتي جيدة اليوم؟ إنها جيدة جدا، ستصفقون وتهتفون لها. أتساءل كم ستحبونها إن اضطررتم لتطبيقها. إنها الحقيقة، نحب هذه الأشياء حين نسمعها، لكن المهم هو أن نطبقها في حياتنا. إنه المكان الذي يبدأ فيه الألم. يا إلهي، ما أسهل أن نعظ الآخرين، والأمر نفسه ينطبق علي. قد أستمتع بوعظكم هذا الأسبوع، ليلة البارحة، طوال هذا اليوم، لكن دعوني أقول لكم شيئاً. سأعود إلى بيتي وسيحدث شيء لا أحبه، وسيكون علي أن أطبق ما كنت أعظكم به طوال اليوم. لا تظن أنكم وحدكم تخضعون لاختبارات. هناك هدف لألمنا إن كنا مطيعين في فعل كل ما يريدنا الله أن نفعله، وهو لا يستخدمه لخيرنا نحن فقط، بل لخير من حولنا أيضاً. فلنسمح لألمنا بأن يصبح ربحاً للآخرين.